أن اللام في آية القوس للتمليك للأصناف الثلاثة مثلا أو للتمليك لجهة واحدة وهي الإمامة والإمام، وهذا كل من الطرفين قد يقيم أدلة على استظهار أحد المعنيين من الآية المباركة، إنما يقيم الأدلة على أحد الاستظهارين يعني يعمل النظر بحسب الحقيقة، لو كان واضحا بينا لما وقع هذا الاختلاف. أو مثلا الشيخ الطوسي استفاد التعميم من اليتيم في آية الخمس، عممه لليتيم غير الفقير أيضا، بينما مشهور الفقهاء خصصوه باليتيم الفقير، لم يستفيد الإطلاق من اليتيم في الآية. الذي لم يستفيد الإطلاق بين مدعاه بدليل بنكتة جعلت تلك النكتة الآية غير ظاهرة في العموم الذي ادعاه الشيخ الطوسي مثلا ابن إدريس. مثل هذه الاختلافات في الظهورات القرآنية ترجع إلى وجود إعمال النظر في بعض الاستظهارات، وأن الاستظهارات القرآنية ليست كلها واضحة وبينة بتلك الدرجة التي لا يختلف فيها إخلاق يختلف فيها. إذن هنا يصدق إعمال النظر فيصدق التفسير بالرأي فيشمله الرادع والنهي الوارد في روايات النهي عن تفسير القرآن بالرأي، إلا أن هذه الشبهة أيضا قابلة للاندفاع، وذلك باعتبار أن ظاهر الردع عن التفسير بالرأي هو الردع عن أن الإنسان يحمل الآية أو يفسر الآية يستخرج من الآية مدلولا، هذا المدلول ليس عليه ظهور. فإننا قلنا أن التفسير أو الأصوليون قالوا أن التفسير يعني كشف الشيء المسلول، كشف القناع عن ذلك الشيء الذي لولا هذا الكشف لم يكن منكشفا. إذن فإذا كان النظر الذي يقوم به والرأي الذي يقوم به المستدل راجعا إلى استكشاف مطلب لا دلالة عليه في الآية، إذن قد يكون هذا مشمولا، يكون مشمولا لعنوان التفسير بالرأي، لأنه يستنبط شيئا هذا الشيء مستتر ليس مكشوفا من الآية. وأما إذا كان إعمال النظر الفقهي والصناعي الفقه يرجع إعمال النظر إلى إبراز نقاط الظهور والدلالة لا إلى استخراج مطلب وإثبات معنى، يرجع إلى الدال لا إلى المدلول، بأن يكون تلك النقاط التي يذكرها الفقهاء في مقام الاستظهار نقاط تؤدي إلى أن يكون الملتفت إلى تلك النقطة يتم عنده الدلالة والظهور. إذن فهناك تلك النقاط إذا كانت صحيحة فذاك ليس تفسيرا وإنما ذاك دلالة وظهور. والصناعات الفقهية كلها من هذا القبيل، القبيل القسم الثاني لا من قبيل القسم الأول، فإن الفقيه لا يحاول أن يثبت معنى القرآن الكريم على أساس إحسانات أو استذواقات أو مناسبات نظرية أو برهانية أو ذوقية عنده، وإنما في الفقه من يريد الاستظهار يحاول أن يبين نكتة للدلالة والظهور، بحيث من يلتفت إلى تلك النكتة يرى حينئذ أن الدلالة واضحة والظهور منعقد، فيكون ما يعمله الفقيه إثباتا للظهور بحسب الحقيقة لا إثباتا للمدلول بلا ظهور لكي يكون تفسيرا وكشفا لشيء مستور، بل يكون بحسب الحقيقة إثباتا للظهور. ليست النكات التي يذكرها الفقيه هي تثبت الحق، وإنما النكات التي يذكرها الفقيه تؤثر في جعل الإنسان الذي ذهنه قد يغفل عن تلك النكتة فلا يستظهر بالإلفات وتوجيه النظر إلى تلك النكتة، الاستظهار يتم، فيتم الظهور والدلالة العرفية ثم الدلالة تدل حينئذ وتثبت المدلول والمعنى مراد إثباته والحكم الشرعي المراد إثباته من تلك الآية. فبالتالي يكون إثبات الحكم بالظهور لا بتلك النكات. تلك النكات حيثيات تعليلية لكي الإنسان الذي قد يصبح له شك أو شبهة في استظهار أو في دلالة من الدلالات في اللفظ، من يلتفت إلى تلك الخصوصيات حينئذ تكون يزول عنده الشك وتصبح الدلالة في اللفظ واضحة، وحينئذ الحكم الشرعي المدلول يستفاد من الظهور، لأنه يستفاد ابتداء من تلك النكات الذوقية أو النكات المناسبات التي يسطرها الفقيه. ومن هذا هو الفرق الحقيقي بين ما يكون تفسيرا بالرأي وبين ما يكون استظهارا. النكات التي تذكر عادة من الذوقيات في موارد التفسير بالرأي هي تلك الذوقيات، هي دليل المطلب عند هذا المستدل. من هنا ابتداء يثبتون الحكم تلك الأمور الذوقية والاستحسانية، وذاك يكون مصداقا للتفسير بالرأي. بينما ما يعمله الفقهاء في الاستدلالات الفقهية بالآيات أو الروايات في الموارد التي يكون فيما بين الفقهاء خلاف في الظهور والاستظهارات، كل ما يذكرونه من النكات نكات لنفس الظهور. هذا يبينون حيثيات الظهور ويبينون إما القرائن، يلفتون النظر إلى قرينة مثلا متصلة لفظية منفصلة أو متصلة لبية، يبرزون قرينة في ذيل الرواية، يقولون لو لاحظت هذه القرينة صدر الرواية يكون معناها هكذا، والإنسان الآخر كان غافلا عن هذا الذيل. لأنه ابتداء يعملون الذوق والسليقة والقريحة أو سائر الأمور والنظار لإثبات ذلك الحكم ابتداء لكي يكون تفسير بالرأي. فالفارق بين التفسير بالرأي وبين هذا النحو من الاستظهارات الفقهية هو أن في تلك الموارد بتلك المناسبات ابتداء يريد المستدل يثبت الحكم الشرعي أو يثبت المطلب الذي يريد إثباته، بينما هنا بهذه النكات يثبت الفقيه الدلالة والظهور، يبرز قرينة كانت ومقفول عنها لدى الخاص مثلا، أو يلفت إلى دلالة لغوية قد نسيها مثلا، كان يجهل بها هذا الإنسان، أو دلالة عرفية يستشهد بالأمثال والنظائر لتلك اللفظ أو لذلك السياق في الدلالات العرفية والخطابات العرفية لإثبات أن هذا هو مدلول اللفظ. فكل ما يعمله الفقيه من الصناعة في موارد الاستظهارات نرجع بحسب الحقيقة إلى نكات وملاكات لنفس الظهور لا لذاك المعنى، يحاول أن يبرز ملاكات نفس الظهور بحيث بملاحظة تلك الملاكات حينئذ الاستظهار يكون تاما. وأي إنسان عرفي حينئذ لا يغفل عن تلك القرائن اللفظية أو اللبية المتصلة أو السياقية المقامية الحالية أو المقامية أو اللفظية، إذا التفت إلى ذلك يكون الظهور عنده كما يدعي هذا الفقيه. إذن فهو ينقح الظهور ثم بالظهور يستدل على الحكم الشرعي، لأنه ابتداء لتلك المناسبات يثبت الحكم الشرعي. ومن هنا رمي هذه الاستظهارات والنكات الاستظهارية من التفسير بالرأي، أو بعضهم يرميه بأنه من القياس من الاستحسان من إعمال مثلا الرأي والنظار وهو منهي عنه في الروايات والآيات معا، هذا أمر غير صحيح. ولعله تقدم في بحث سابق أيضا استدلال الأخباري بروايات النهي عن القياس والرأي والاستحسان لأعمال مثل هذه النكات في القرآن. الظهور ليس قائما على المقدمات العقلية، وإنما الظهور يقوم على نكات وملاكات عرفية، ومن يستدل بتلك البراهين العقلية أو الذوقية التي يعملها هو لا يقول أن العرف يفهم، إنما يقول أنا باعتبار اطلعت على هذا الذوق وعلى هذه المقدمات هو يفهم من الآية هذا المعنى الذي يكون محتاجا إلى العلم بتلك المقدمات والعلم بتلك البراهين التي كلها إما نظرية أو النوع الآخر لا يدركها الذهن العرفي، بخلاف ما يفعله الفقيه. الفقيه دائما يحاول أن يعتمد في مقام الاستظهار على الأمور التي تكون مفهومة لدى العرف، من قرينة لفظية، من قرينة اجتماعية، من قرينة لبية، من مدلول لغوي. ولهذا تجدون أنهم دائما استدارة الفقهاء يعني طريقتها وطبيعتها من هذا السنف. لا تجد عند الفقهاء يعتمدون في مقام الاستظهار على البراهين النظرية والمقدمات العقلية والغيبية، الأمور التي لا إشكال أنه لا يفهمها عامة الناس، وإنما حينما يختلفون على استظهارين الاختلاف ينشأ من أن أحدهم التفت إلى قرينة في ذيل الرواية، في صدر الرواية، في الدليل آخر، في رواية أخرى، أو إلى المدلول اللغوي، ذهب وفتش عن المدلول اللغوي في القاموس مثلا لللفظ، وحاول من خلال المدلول اللغوي لللفظ أن يثبت المعنى، أو يراجع كلمات الأئمة مثلا الغنيمة، مثلا حينما يقع بحث عن الغنيمة هل هي مطلقة تشمل كل ربح وفائدة، أو يختص بالغنيمة المأخوذة من الكفار بالحار. كل من الطرفين يبرز شواهد، لا يبرز براهين عقلية ولا براهين ذوقية ودقية وأشياء غير مفهومة عند العرف، وإنما كلا الطرفين يحاول أن يراجع الاستعبارات اللغوية في القرآن الكريم، في خارف النصوص الأخرى، في الروايات، في استعمالات العرب، وبهذا يحاولون أن يختلفون، لأنهم يختلفون على أساس هذه النقاط التي يعملها المفسر بالرأي. وعلى كل حال فهذه الشبهة أيضا غير واردة، عنوان التفسير بالرأي لا يصدر لا على الظهورات البينة ولا على الظهورات التي يثبتها الفقيه بأعمال نقاط ونظر، فإن تلك النقاط نقاط تثبت الظهور، وغاتنا قد يغفل عن تلك النقاط، قرينة مغفول عنها يبرزها هنا، مدلول لللفظ، استعمال لللفظ شائع غفل عنه هذا المستدل الآن يبرزه ذاك. العصر اللغوي حيث أنه قد يتغير عصر صدور الناس عن عصر هذا المستدل، في زمن الصدور ذاك يبرز قرائن على أن هذا اللفظ أو هذا السياق أو هذا الاصطلاح كان في عصر الصدور له معنى آخر بهذا الشاهد بهذا الشاهد بهذا الشاهد، وأنت تحمل اللفظ على ما تفهمه الآن، والميزان ذاك الزمان، زمان الصدور لا زمان المستدل. بمثل هذه النقاط يكون هناك اختلاف في الظهورات، لا على أساس التفسير بالرأي ومعنى أعمال النوم وأعمال المقدمات اجتهاد الشخصية العقلية. إذن ففي باب في هذه الموارد أيضا يكون الاستدلال بالظهور بالشيء الواضح الظاهر، قاتل أم ظهوره عند من كان في عصر آخر أو غير ملتفت إلى القرينة خفي على هذا الإنسان، ولهذا بمجرد إلفاته إلى القرينة يلتفت إلى الظهور بلا حاجة إلى أي شيء آخر، وإذا لم يقبل الظهور حتى مع الالتفات إلى القرينة لا يأخذ إلى القرينة، فالميزان عنده الظهور، أن يتم الظهور لديه. إذن فيكون هذه الاستظهارات الفقهية كلها ليست مصادق للتفسير، لأن التفسير عبارة عن كشف شيء ليس ظاهر، وهذه كلها ظاهرة. قادرًا الظهور قد يتوقف على التفات القرينة كما هو هكذا، كل ظهور عرفي يتوقف على التفات القرينة، فالغافل على القرائن اللفظية أو اللبية لا يلتفت، لا ينعقد عنده الظهور، لكن لو يلتفت ينعقد ويكون ظهورًا وبيناً لا تفسيرًا وكشفًا لشيء مستور المحسن. ثم ماذا يراد بالتفسير بالرأي؟ هذا مطلب في نفسه ينبغي أن نتوجه إليه. هنا السيد الشهيد طرح احتمالين لمعنى الرأي في هذه الروايات، وطرح مثلا ثلاث احتمالات. احتمال أن يراد بالتفسير بالرأي الاجتهاد الشخصي، يعني ما يعمله الشخص من قضايا نظرية استدلالية عقلية في مقام فهم القرآن الكريم، ولعله يناسب هذا المعنى ما ورد في بعض الروايات الأخرى من أن القرآن لا ينبغي أن يفهم بالعقل أو لا يصاب بالعقل، ما يقارب هذا المعنى، فكأنه يراد بالتفسير بالرأي، يمكن أن يراد بالتفسير بالرأي إعمال المقدمات العقلية في مقام فهم القرآن الكريم، الأمور النظرية خصوصا ما كان قد دخل إلى المجتمع الإسلامي والفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية من خلال الفلسفة اليونانية والفلسفة الأغريقية أو فلسفات أخرى في العالم. حينئذ قد يكون بعض تلك المقدمات والبراهين العقلية جعلها بعض المسلمين وعلماء المسلمين وسيلة لفهم بعض الآيات القرآنية، فكان اجتهادا شخصيا وإعمال نظر عقلي شخصي. هذا احتمال يطرح نفسه الشيء. واحتمال آخر، ولعل هذا الاحتمال أيضا يقوله سائر الأصوليين، احتمال آخر في هذه الروايات أن يراد بالتفسير بالرأي التفسير بالنظر السابق للشخص أو بما يحبه الشخص ويريده. الرأي يعني ليس المقصود بالرأي النظر كما هو والاجتهاد كما هو في التفسير الأول، المقصود بالرأي الهواء، الشيء الذي يستهويه الإنسان ويحبه. فإن الرأي قد يقال يطلق ويراد به ما يحبه الإنسان، ما يريد أن يكون، لا على أساس أنه نظري، قد لا يكون شيء نظري، بس هو يريد أن يكون الأمر بهذا الشكل من قبيل المذاهب والآراء التي فيها اختلاف بين الناس، كما في مسائل السياسة والاجتماع. فإن كل قوم لهم رأي، كل مذهب وكل طائفة لهم رأي، ويريدون أن ويدعون ولو بلا دليل وبلا برهان وبلا إعمار نظر، يحبون ويشتهون أن يكون رأيهم هو رأي الصحيح ورأي الآخر رأي خلاف الواقع. فلهم تمسك وتشبث بهذا الرأي لأن هواهم النفسي يريد ذلك، مصلحتهم تقتضي ذلك، فئتهم حزبهم موقفهم يقتضي ذلك. يوجد حالة من هذا القبيل اجتماعية، الرأي يخرج عن حالته المنطقية وإعمال النظر ويتخذ ويلبس ثوبا اجتماعيا بحيث يصبح مسلكا ومذهبا واتجاها فيما بين الناس. وقال حينئذ رأي القوم الفلاني، رأي الماركسيين، رأي الشيوعيين، رأي الرأسماليين وهكذا. هذا أعم من أن يكون هناك إعمال نظر في هذا الرأي أو لا بلا إعمال نظر. أولئك اتخذوا هذا الرأي وجعلوه هوية لمذهبهم لمسلكهم، يعني المسالك التي يتخذوها الأقوام والطوائف والمذاهب والملال والنحال. التفسير بالرأي يعني أن الآية يفسره حسب مسلكه وذوقه الذي يريده، والمسلك الذي هو يريده ويتشبث به ويحلو له أن يكون هو الصحيح. هذا الذي يقال أن العمل الذي يصنعه كثير من المتلبسين بالإسلام اليوم، يأخذون الآية وهم واقعا منحرفين، يأخذون الآية ويحاولون أن يفسرونه بتفسير يعزز موقفهم ويثبت كالمنافقين. المنافقين عادة هكذا يصنعون، يتمسكون بالآية يجدون باللفظة مثلا قريبة أو مشابهة أو ذلك المعنى، وحينئذ يفسر التفسير. أذكر في أحد الكتب، كنا في العراق، الكتب المطبوعة في إيران قبل الثورة والانقلاب، جاءت هذه العبارة فيه أنه يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، كان يفسر والعصر، يقول العصر أحد معاني العصر الضبط، عصره في اللباس، تقولون يجب العصر في غسل اللباس، عصره أي ضغطه، ضغط عليه. قال هكذا كان مسجل أنه هذا قسم بالضغط، كناية عن حيث أن الضغط يولد الانفجار ويولد الانقلاب والثورة، فهذا قسم في القرآن الكريم بالثورة، لأنه قال والثورة والانقلاب. وهذا باعتبار هو كان ذوقه انقلابي بهذا المعنى الانقلابي المنحرف الذي يتلاعب بالقرآن الكريم، فحاول أن يفسر الآية بالشكل الذي بالتالي ينسجم مع هواه ومسلكه، ففسر والعصر بهذا المعنى، يعني والضغط قسم بالضبط كناية عن ما نتيجة الضغط ولازم الضغط. فإن لازم الضغط الاجتماعي هو أن يكون هناك ثورة وانقلاب وحركة. هذا النحو من التفسير، هذا تفسير بالرأي، هذا مصداق جليل للتفسير بالرأي. ف فالمعنى الثالث للتفسير بالرأي تفسير الآيات حسب ما تشتهيه النفوس، نفوس المذاهب والملل والاتجاهات والمسالك المختلفة. فكل مسلك يأخذ الآية المباركة ويفسره يفسرها بشكل يكون منسجما ومطابقا مع مسلكه ومع اتجاهه ومع مذهبه ونهلته. وهذا أيضا وقع في العالم الإسلامي حينما تشتتت المذاهب والنحل في الأمة الإسلامية. أيضا كل أمة، كل فرقتين، كل مذهبين تمسكوا ببعض الآيات لإثبات بعض مدعياتهم، ووقع مثل هذا التفسير أيضا كثيرا. هذا أيضا من التفسير. احتمال آخر للتفسير بالرأي، احتمال ثالث للتفسير بالرأي، أن يكون المراد بالرأي اصطلاح مدرسة الرأي، هذا الاصطلاح الفقهي الذي حصل لدى فقهاء المسلمين، حيث أن فقهاء المسلمين حتى السنة انقسموا إلى قسمين ومدرستين، مدرسة الرأي ومدرسة الحديث. مدرسة الرأي كانوا أتباع أبي حنيفة، هؤلاء الذين كانوا يناقشون في أسانيد الروايات الصادرة عن النبي، ولم يجدوا رواية صحيحة في السند إلا بضع روايات عديدة قليلة. فاضطر أبو حنيفة ومن سلك مسلكه إلى أن يفتح باب الرأي والاستحسان والقياس والاجتهاد في استنباط كثير من الأحكام الشرعية، لأن الاعتماد على النصوص القرآنية فقط والاعتماد على ما ثبت صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يغنيهم في كل الأبواب الفقهية لقلة النصوص التي ثبتت عندهم صحتها وسندها. فمن هنا هؤلاء اضطروا إلى أن يفتحوا هذا الباب، وبالتدريج انفتح باب القياس، باب القياس الإنساني ونحو ذلك. في قبال هذا المسلك سائر الفقهاء أو قسم من الفقهاء خالفوا مع هذا الشيء، وبالتدريج هذا الخلاف بينهم يشبه من بعض الوجوء الخلاف بين الشيعة بين الأخباريين والأصوليين. الفرقة الثانية حاولوا أن يصححون كل الأخبار والأحاديث الصادرة عن النبي، ويصححوا الأسانيد، يعتبرون ما صدر عن النبي حجة، ما صدر عن الصحابي حجة، ما صدر عن وسعوا في معنى الصحابي، كل من كان يعيش في زمن النبي إذا بين حكما فهذا هو حكم الله الواقعي لكونه مصاحبا مع النبي. وسعوا المسلك في باب الحديث، وحاولوا أيضا يتوسعون في علم الرجال أكثر من هذا، فصححوا الأحاديث، فكثرت الأحاديث عندهم الصادرة عن أولئك، وبالتدريج وجد اتجاه ثاني في الفقه السني سمي بمدرسة الحديث في قبال مدرسة الرأي. هذا الاختلاف الذي وجد وانشعب في العالم الإسلامي وصار سببا للخلاف الشديد بين الفقهاء، بحيث بعضهم كفر البعض الآخر، أصحاب الحديث أصلاً فسقوا أصحاب الرأي، وأصبحت هناك نزاعات طويلة عريضة في المجتمع الإسلامي بين الفريقين. يمكن أن يكون هذه الروايات النهي عن التفسير بالرأي يكون واردا وزان الروايات التي وردت عن النهي عن القياس وإعمال الرأي في الدين، وأن دين الله لا يصاب بالعقول. تريد هذه الروايات أن تقول أن أولئك الذين يقيسون كما يقيسون في باب على الأحاديث الصادرة عن النبي أو عن المعصومين، قد يقيسون في القرآن أيضا، بمعنى أنه يتمسكون بآية بعد أن يفسرونها ويستخرجون مدلولا منها على أساس إعمال القياس والاستحسان والرأي والنظر بهذا المعنى في الفقه، فيكون المقصود النهي عن إعمال القياس في الدين في خلال الآيات القرآنية أو الموارد التي دلت عليها الآيات القرآنية، يضمون إليها القياس، يضمون إليها الاستحسان، فيوسعون من مدلول الآية، يوسعون من مدلول من دلالة الآية، ويلحقون شيئا غير موجود في الآية بالآية بحكم القياس والاستحسان والرأي، فيكون النهي عن هذا النحو الاستدلال الذي وقع لدى الفقهاء بالخصوص لدى سائر الناس. أحد هذه الاحتمالات الثلاثة يحتمل أن يكون هو المقصود من الروايات الناهية عن العمل. وعلى كل حال كل هذه المعاني الثلاثة أجنبية عن الظهورات اللغوية والعرفية في القرآن الكريم، حتى تلك الظهورات التي ينقحها الفقيه من خلال إبراز نكات للظهور وقراء على ذلك الظهور، فإن تلك ليس تفسيرا أصلا، فضلا من أن يكون تفسيرا للرعب. وبهذا يتضح أن الألسنة الثلاثة والطوائف الثلاثة من الروايات التي واردة في مقام النهي عن العمل بالقرآن بالرأي أو بالعقل أو بنحو ذلك، هذه كلها أجنبية بحسب الحقيقة عن بحث حجية الظهورات القرآنية بمعنى حجية دلالاتها العرفية ومدالينها التي يفهمها العرف على أساس الطريقة العرفية في المحاورة، وهو المعنى اللغوي أو المعنى القائم على أساس القرائن اللفظية أو اللبية المحفوفة بالكلام المتصلة أو المنفصلة. إذن وهذا كله أجنبي عن الكلام، لا يوجد في هذه الروايات شيء رواية تدل على ما يريده الإخواني. وبهذا يثبت أن الوجه الثاني أيضا كالوجه الأول غير تام، لا يمكن الاستدلال به بإثبات الادعاء، فيبقى حجية الظهورات القرآنية كحجية سائر الظهورات ظهورات السنة على مقتضى القاعدة تبقى حجة. ثم نستطيع أن نضيف على ذلك أنه يوجد دليل على حجية الظهورات القرآنية، لا أنه الظهورات القرآنية على القاعدة تبقى حجة من باب كبرى حجية كل ظهور، بل لنا نصوص وروايات متواترة، بل طوائف من الروايات، هذه الطوائف توجب القطع لدى كل من ينظر فيها إلى أن الظهورات القرآنية بالخصوص كانت حجة وكان محل اعتماد الأئمة وكان محل اهتمام الأئمة، لأن رواة لأن أصحابهم يعملون بهذه الظهورات ويستدلون بهذه الظهورات. وهذه الروايات أيضا يمكن تصنيفها إلى عدة أصناف وطوائف. الطائفة الأولى الروايات الدالة على حجية القرآن بشكل عام، خصوصا ما دل على أن القرآن أحد الثقلين والعدلين في أحاديث الثقلين، في حديث الثقلين تلك الروايات تدل على أن القرآن بنفسه عدل تركه النبي في الأمة لكي يسترشد به الناس، والاسترشاد بالقرآن حينئذ إنما يكون بالرجوع إلى دلالاتها وظهوراتها. حينئذ هنا القرآن في هذه الروايات إما أن يراد بها المدلول واقع القرآن، أو يراد بها نفس الدال، فإن القرآن فيه دال وهو الألفاظ القرآن ودلالاته، وفيها مدلول وهو المعنى الذي تدل عليه تلك الظهورات أو الدلالات، وكلا الاحتمالين بصالح الاستدلال المقام. أما الاحتمال الثاني بأن يراد من القرآن الدلالة للمدلول كما هو المناسب مع قوله تركت فيكم، فإنه حينما يقول تركت فيكم تركه لكي يعمل به، كما ذكر بعد ذلك ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، التمسك بالقرآن التمسك إنما يكون بما هو دلالته، الشيء الذي يتمسك به الإنسان والناس إنما هو الدلالة لا المدلول بوجوده الواقعي وبثبوته الواقعي. إذا استظهرنا الثاني أن يراد من القرآن الدلالة نفس الدلالات القرآنية كما هو المناسب مع صدر ذيل الحديث، وهذا بنفسه دليل على حجية هذا، وإن أريد منه المدلول القرآن يعني ما هو معنى القرآن واقعا ليس فيه نظر إلى الدلالة، تمسكتم بما هو القرآن واقعا، أيضا يستفاد من هذا الحديث حديث الثقلين وأمثال من الروايات الآمرة بالأخذ بالقرآن والتمسك بالقرآن، يستفاد منه حجية الدلالة، لكن حجية الدلالة القرآنية لكن لا بدلالة لفظية في هذه الأحاديث، بدلالة مقامية إطلاق مقامي، فإنه حينما يرجع المعصوم يرجع النبي الناس إلى القرآن هذا الذي هو بمعنى المدلول للدار، وكيف يصل هؤلاء إلى هذا القرآن، كيف يصلون إلى هذا المدلول، حيث أنه لم يبين، سكت الإمام هنا النبي هنا عن بيان طريقة الوصول إلى المدلول، حينئذ ينعقد إطلاق مقامي، يعني نفس سكوته قرينة وفيه دلالة على أنه يريد الاستكشاف والرجوع والوصول إلى هذا المدلول بالطريقة التي عرفاً يوصل فيه إلى مداليل الألفاظ والكلمات والكتب والطريقة العرفية، إنما هي الدلالات والقدرة. فإن العرف له طريقة في باب الألفاظ وفي باب الدلالات اللفظية وفي باب الكتب والتي منها القرآن الكريم، فيكون سكوته قرينة ودال على أن المقصود الوصول إلى هذا المدلول بالطريقة العرفية، إلى مدلول الكتاب الكريم بالطريقة العرفية التي هي الدلالات والاستفهارات العرفية. فأيضا يكون فيه دلالة بالإطلاق المقامي هذه الطائفة من الروايات بالسكوت، بالدلالة السكوتية فيها دلالة على أن الدلالات القرآنية هي حجة يعتمدها الإنسان. وأما دعوى أنه لعل مقصود النبي أنه يرجع إلى المدلول القرآني المراد بالقرآن المدلول، وطريقة الرجوع إليه بالرجوع إلى المعصومين، هذا الذي يدعيه الأخواريون، والعترة هم الذين يوصلون الناس إلى القرآن الكريم، هذا مضافا إلى كونه خلاف هذا الظهور الذي أشرنا إليه، الظهور اللفظي أو الظهور المقامي السكوتي، هذا إلغاء للعرضية بين العدلين كما أشرنا بالأمس. هذا معناه أنه لم يترك إلا عدلا واحدا، لأن الثاني إذا صار دائما طوليا في طول الأول، إذن فالذي يكون بالنتيجة هو المستمسك والمتمسك به لدى الناس إنما هو العترة. بينما الحديث صريح في العرضية، بل أحاديث الأخرى صريحة التي اقتصرت على ذكر القرآن فقط، تمسكوا بالقرآن من تمسك، ما أكثر الأحاديث الصادرة في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين أيضا على أنه القرآن بالتمسك به يكشف الظلام، يكشف الظلمات والجهالات. إذن هذه الروايات واضحة بل صريحة في الدلالة على أن القرآن له أيضا إصالة في مقام التمسك، ليس دائما طوليا، ويكون التمسك برواية عن المعصوم في مقام فهم القرآن والوصول إلى المراد من القرآن الكريم. إذن فهذا غير، هذا الاحتمال أيضا غير وارد. فهذه الطائفة تكون دالة لا محالة على حجية الدلالات القرآنية حتى الظهورات. طبعا هذه الطائفة إطلاقها يشمل للظهورات، وكما أنه له شمول للدلالات القرآنية المحكمة، أي التي تكون صريحة ونص لا يحتمل فيها الخلاف، إطلاقها يشمل الظهورات القرآنية. من هنا لو تم مدعى الأخباري من وجود طوائف من الروايات أو طائفة من الروايات تدل على عدم حجية الظهورات القرآنية كما في العنوان المتشابه مثلا، سوف تقع معارضة بين هذه الروايات وبين ذاك الذي يستدل به الأخباري، قد يقع معارضة بينهما، وهذه المعارضة تكون بنحو العموم من واجب إذا كان تمسك الأخباري بآية المتشابه، فإن المتشابه يشمل المجمل وبإطلاقه يشمل الظاهر. هذه الطائفة من الروايات يشمل الظاهر ويشمل المحكم الذي لا يكون فيه احتمال الخلاف، فيكون مورد الاجتماع بينهما الظاهر القرآني، موردي الافتراق من طرف هذه الروايات النص القرآني الذي يكون محكما لا يحتمل فيه الخلاف. من طرف النهي عن المتشابه عبارة عن المجملات، أو مثلا روايات النهي عن تفسير بالرأي، ذاك الذي لا يكون الرأي الذي يكون على خلاف الظاهر. فكل كلا دليلي الأخباري لو تم تكون نسبته مع هذه الطائفة عموما من واجب، وحينئذ إن لم نحتمل الاختصاص في هذه الطائفة بخصوص المحكمات ولو لقلتها، وأن أكثر الدلالات القرآنية ظواهر، فتكون هذه الطائفة بحكم الأخص فتخصص حينئذ دليل الأخباري. وأما لو احتملنا أنه الظاهر لا يكون حجة والنص يكون حجة محكمة، حينئذ يقع بينهما تعارض وتساقط، أيضا تكون النتيجة بصالح الأصولي، لأنه لا يكون حينئذ دليل على عدم حجية الظهورات القرآنية، لأن الدليل الدال على الحجية سقط، على عدم الحجية سقط بالمعارضة مع الدليل الدال على الحجية وهي هذه الطائفة. الدليلان اللفظيان تعارضا بنحو العموم الوجه وتساقطا، فيرجع إلى مقتضى القاعدة الذي هو قلنا أن مقتضى القاعدة إنما هو الحجية، إما بعمومات الحجية لكل ظهور أو عموم الارتكاز بالسيرة العقلائية التي لم يثبت ردع عنها بهذا النظر، أو على الأقل أضعف الأدلة الاستصحاب الذي أشرنا إليه في البحث السابق، فبالنتيجة تكون الحجية ثابتة من القرآن الكريم. هذه طائفة من الرواية. التفسير بالرأي الذي يكون على لا يكون فيه الموافقة مع الظاهر، كما لو فسر الرأي فسرت الآية بشكل على خلاف ظاهره. روايات التفسير النهي عن التفسير بالرأي تنهى عن حجية ذاك الرأي. هذه الروايات، هذه الطائفة من الروايات لا تدل على حجية ذاك الرأي، لأنها تدل على حجية. إذا كان الدليل الإخباري الآية الدليل الأول فطرف المعارضة الآية، وإذا كان دليل الأخباري الروايات فطرف المعارضة الرواية. وعلى كل حال النسبة عموم الوجه، لأن كلا الدليلين هم آية الأخباري هم روايات الأخباري لها مورد افتراق على الظهورات القرآنية، مورد افتراق الآية المتشابه بمعنى المجمل الذي هو القدر المتيقن للمتشابه، مورد افتراق الروايات التي استدل بها الأخباري التفسير بالرأي الذي يكون على خلاف الظاهر. إذن فعلى كل حال التعارض نحو العموم من وجه، وبعد التساقط يكون مقتضى القاعدة الحجية للظهورات القرآنية ولو بالاستصحاب، استصحاب البقاء الحجية الثابت في صدر الشريعة. الطائفة الثانية الروايات التي تأمر تدل في باب المعاملات على أن كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل. هناك طائفة كثير من الروايات تدل على أن الشرط المخالف للكتاب باطل، هذا أيضا يدل بنفس التقريبين المتقدمين على أن الدلالة القرآنية حجة، لأنها تريد أن ترجع الناس إلى أن أي شرط يشترطونه في المعاملات يكون فيه خلافا لتحريم القرآني لآية من آيات الله ودلالة من دلالات القرآن الكريم فهو باطل لا محالة. وحيث أنه في مقام التعليم في مقام إعطاء الضابطة بيد الناس يدل على أن المنظور إليه ما يكون مخالفاً مع الكتاب بحسب الفهم العرفي وبحسب الظاهر اللغوي للآيات، فتدل أيضاً على حجية الظهور القرآني في مقام تشخيص الشرط المخالف والشرط الموافق، وهذا أيضاً هذه الطائفة تدل على حجية الظهور القرآني. أيضاً هذه الطائفة قد تقع طرفاً للمعارضة، قد يقال أن المراد لعله نقيده بخصوص الدلالة القرآنية الصريحة لا الظهورية ظاهرة، إلا أن هذا لعله أيضا هنا غير محتمل باعتبار أنه من البعيد أن يفترض أن نظر الإمام في هذه الطائفة فقط إلى الشرائط التي تكون خلاف صريح القرآن الكريم، مثل هذا الشرط لعله لا يشترطه مشترطون ولا يذهب إليه مذهب من مذاهب الفقهاء من الفقهاء. إذن فهذا من غير المحتمل أن يكون نظر الشارع معصوم إلى خصوص الشروط المخالفة مع صريح القرآن لا المخالفة مع مثلاً ذكرات القرآن الكريم. ولو سلم على كل حال التعارض نحو العموم من الوجه وبعد التساقط أيضاً يرجع إلى مقتضى القاعدة وهو أيضاً يقتضي الحجية. الطائفة الثالثة من الروايات الروايات التي دلت على أن ما خالف كتاب الله لم نقله زخرف باطل، روايات نسميه بروايات الطرح، طرح المخالف للكتاب وإسقاط السند عن الحجية إذا كان ظني السند، وهذا بحث يأتي في التعارض الأدلة الشرعية بحث التعادل التراجيح. هناك يقال بأن كل رواية ظنية السند وإن كان الراوي محتورا إذا كان مضمونها مخالف للكتاب الكريم يسقط عنه، وهناك يقال المخالفة يشمل تمام أنحاء المخالفة تمام أنحاء المخالفة إلا المخالفات التي فيها جمع عرفي كالتقييد والتخصيص فإنها ليست مخالفة عرفا، ما عدا المخالفة التي يكون فيها جمع عرفي كلها مخالفة، سواء كان مخالفا مع صريح القرآني فيقطع بخلافه أو كان مخالفا مع ظاهر القرآني لكن لا جمع عرفية بينهما فإن هذا مخالف أيضا القرآن الكريم يسقط عليه الحجية. هذه الطائفة تكون أخص من دليل الأخباري، لأن هذه الطائفة لا يمكن أن تكون، لا يمكن تخصيصها بالمخالف مع الصريح القرآني، لأن المخالف مع الصريح القرآني أصلا غير موجود، بل يقطع بخلافه، حينئذ لا يكون قاعدة تعبدية، يكون هذا إرشاد من القطع بالخلاف، لأن الكتاب سنده قطعي، إذا كانت دلالته قطعية فالرواية التي تخالف الكتاب الصريح يعني ينافي القطع، لأن الكتاب إذا كان قطعي الدلالة بما أنه قطعي السند لا يشك في صحة القرآن الكريم، إذن يقطع بخلاف تلك الرواية فلا موضوع للحجية فيها. مضافا إلى أنه لا يوجد فرضاً من هذا القبيل، أو نادر جدا أن تصدر رواية على خلاف صريح القرآني، وإنما يكون تكذيبا للقرآن الكريم، وإنما الذي يكون وينظر إليه الإمام المخالفة مع الظهورات القرآنية. الطائفة الخامسة الروايات التي تأمر بترجيح ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب في موارد التعارض، ما إذا تعارضت روايتان كل منهما ليس مخالفا مع ظهور القرآني بنحو لا يمكن فيه الجمع العرفي، بل لعل أحدهما مخالف مع الكتاب لكن بنحو فيه جمع عرفي، لو كان وحده لقيد أو خصص الإطلاق القرآني لكن صار له معارض. هناك أيضا توجد طائفة ثالثة خامسة من الروايات تقول أن ما خالف الكتاب لم ما وافق الكتاب، خذ بما وافق الكتاب ودع ما خالف الكتاب. الترجيح بموافقة الكتاب حمله الأصحاب على الترجيح بالموافقة في قبال المخالف الذي يكون بينه وبين الكتاب جمع عرفي، لا المخالف الذي لا يكون بينه وبين الكتاب جمع عرفي، فإن ذاك ليس بحجة بحكم الطائفة السابقة. فإذا كانت روايتان متعارضتان أحدهما مخالف مع الكتاب بنحو التخصيص والتقييد والآخر موافق مع الكتاب، هذه الطائفة الخامسة من الروايات تقول خذ رجح في مقام التعارض، وكلاهما في نفسه صحيحة السند، صحيح السند، يقول خذ بما وافق واترك ما خالف الكتاب في هذا النحو المخالف. هذه الطائفة ناظرة حتما إلى خصوص الدلالة القرآنية، لأن المخالف سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى المسلك الثاني للأخباريين هو دعوى سقوط الحجية للظهورات القرآنية من باب التخصص لا من باب التخصيص، بمعنى أن الظهور غير موجود وغير تام في الظهورات في الآيات القرآنية، فلا موضوع لحجية الظهور، لا أن المقتضي والظهور تام والدليل دل على عدم الحجية، بل في هذا المسلك الأخباري يدعي أن الدلالات القرآنية لا ينعقد فيها ظهور نهائي مستقر لكي يمكن أن يكون موضوعا لحجية الظهور. وهنا كلمات الأخباريين في هذا المسلك أيضا تعبيراتهم مختلفة، فتارة يبينون عدم الظهور وإجمال الدلالات القرآنية إجمالا ذاتيا، أي الإجمال على أساس عدم انعقاد الظهور من أول الأمر، وأخرى يدعى الإجمال العرضي، أي أنه الظهور منعقد ذاتا في كل آية، لكن حيث يعلم إجمالا بالمخالفة في بعض هذه الآيات سوف يقع تعارض بين هذه الظهورات، يسري المعارضة بين كل ظهور وظهور آخر، قد يعلم إجمالا بوجود المخالفة في بعضها ولكن لا يعلم أي هذه الدلالات هي التي فيها المخالفة، فيقع التعارض بينها فيصبح الدلالات مجملة بعد التعارض وهذا ما يسمى بالإجمال بالعرب، أي الإجمال بملاك التكاذب بالعلم الإجمالي. من جهة العلم الإجمالي كل واحد من هذه الفقرات سوف تكذب الآخر، إذ يعلم إجمالا أن بعضها غير مرادين وبعضها غير صحيحون. هذا البعض يحتمل انطباقه على كل واحد من هذه الدلالات، فكل واحد بالملازمة يقول الآخر هو الذي يكون كذبا ومخالفا للواقع، فيقع التعارض والتكاذب بينهما، وبالتالي الإجمال بملاك العلم الإجمالي، وهذا الذي يسمى إجمال بالعرب. أما الإجمال الذاتي فبيانات الأخباريين أو تعبيرات الأخباريين في الإجمال الذاتي متنوعة أيضا. تارة يعبرون يقولون القرآن الكريم ليس فيها مقتضى للظهور أصلا ذاتا، لا ينعقد فيها الظهور باعتبار أن هذا القرآن فيه آيات أو كلمات مبهمة ومجملة أريد منها الإبهام والإجمال لكي يفسرها الأئمة، يفسرها الأئمة المعصومون. نظير مثلا بقاء الكلمات المهملة في بدايات بعض السور، كيف أنها مهملة لا يراد، لا يعلم بحسب الظاهر العرفي ماذا يراد منها، الألف لام ميم حام ميم. فسائر الآيات أيضا يقال من قبيل هذه الآيات أيضا معانيها الواقعية مبهمة مجملة يعرفها الراسخون في العلم. إذن فهذه الآيات كلها إنما يكون المراد الواقعي والظهور الحقيقي والمعنى الواقعي منها لا يفهمها الناس، يفهمها أصحابه ومن خوطب به وهم أئمة المعصومون من أول الأمر لا دلالة فيها، وأن الألفاظ المذكورة فيها يراد بها معاني أخرى لا هذا المعنى الذي يفهمه اللغة والإنسان العرفي. وقد يجعلون هذا مثلا من الموجبات لتأكيد إمامة الأئمة وعصمة الأئمة وربط الناس والأمة بالأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. وأخرى يعبرون بأن القرآن معانيها ليست ظاهرة باعتبار عمق هذا الكتاب الكريم وعظمة هذا الكتاب، فطبيعة المطلب كتاب لكتاب عظيم مهم معجز نازل من السماء نازل من قبل الله سبحانه وتعالى أن تكون معانيها ودلالاتها أيضا عميقة دقيقة لا يفهمها إلا من يكون له ارتباط بالله سبحانه وتعالى. الكتاب الذي يكون عظيما معناه أيضا يكون دقيقا وعظيما، دلالته أيضا تكون عظيمة ودقيقة. إذن فلا يراد من هذه المعاني الظاهرة التي نستفيدها من اللغة والعور كما في سائر الكتب وفي سائر الكلمات والجمل التي تصدر من الناس، هذا أيضا مثلا تعبير آخر. تعبير ثالث قد يذكرونه أن القرآن الكريم وقع فيه تحريف كما مثلا دلت عليه بعض الروايات، وهذا التحريف يوجب الإجمال، فإننا نحتمل في كل آية من الآيات أن يكون فيها إضافة أو نقيصة على الأقل، فيها نقص لعل ذاك النقص لو كان موجودا لتغير معنى الآية، لتغير إطلاق الآية أو عمومه أو عمومه لم ينعقد عمومه أو كان بشكل آخر. إذن فمع احتمال القرينة احتمال التحريف يكون من موارد احتمال قرينية الموجود، أن ذاك المحذوف المعلوم بالإجمال وقوعه في تحريف الكتاب لعله قرينة كان قرينة على خلاف هذا الظاهر، وموارد احتمال القرينية احتمال قرينية الموجود قلنا فيما سبق يكون الظهور فيه مجملا. بأحد هذه التعبيرات بينوا عدم الظهور، عدم انعقاد أصل الظهور والإجمال الذاتي في الآيات. هذه البيانات واضحة الضعف كلها، لولا تعرض هؤلاء لها لم يكن تستحق التعرض. كون القرآن يشتمل على بعض الحروف مثل المبهمة لا يعني أن كل آيات القرآن الكريم يكون مبهمة مجملة. بالإضافة إلى أن تلك الحروف المبهمة أيضا لم تكن مبهمة عند العرف واللغة، ذكرت لها بعض التفسيرات التي تكون عرفية أيضا على ما هو مذكور في علم التفسير. وأساسا لا يعقل أن يكون الكتاب الكريم الذي نزل من قبل الله سبحانه وتعالى لهداية الناس يكون مبهما ملغزا الغاز وأحاجي وقضايا لا يعرفها الناس وإنما يعرفها الراسخون في العلم. دليل عصمة النبي وإعجاز النبي وبالتالي عصمة الأئمة ونبوة النبي وإمامة الأئمة، الدليل الأول هو القرآن الكريم، فإن الناس بماذا أثبتوا صحة نبوة النبي وبالتالي عصمته وبالتالي عصمة خلفائه؟ إنما هو بالقرآن الكريم، فإن النبي معجزته الأولى والأساسية إنما هي القرآن الكريم. فإذا كان هذا القرآن مبهما غير مفهوم لدى الناس مجملا لغزا من الألغاز، إذن كيف آمن الناس بنبوة النبي وكيف صدقوا النبي في هذا لولا أن القرآن كان له دلالات واضحة معجزة في وضوحها وبلاغتها وإتقانها وصحتها ومطابقتها مع العقل والفطرة البشرية لما آمن الناس بالنبي وبنبوة النبي وبرسالة النبي. فإذا كيف يمكن أن يفرض أن هذا الكتاب كتاب مبهم؟ ربط الناس والأمة بالمعصومين من النبي والأئمة أيضا لا يتوقف على أن يكون الكتاب ملغزا ومجملا ومبهما، بل بالعكس يتوقف على أن يكون الكتاب مبينا واضحا هاديا. غاية الأمر هذا البيان قد يكون كثير من تفاصيله وخصوصياته مودع عند الأئمة. تعليم الناس بطريقة الاستفادة الأعمق والأدق من الآيات القرآنية يكون من خلال الأئمة، فربط الأمة بالأئمة والمعصومين إذا لا يتوقف على أن يكون الكتاب مجملا لكي يشرحه الأئمة دائما ويبينه الأئمة، بل الأمر بالعكس، إمامة الأئمة ونبوة النبي تثبت بالقرآن في المرتبة السابقة. وكثير من الأدلة التي نستدل بها لإثبات الإمامة والنبوة والمسائل من هذا القبيل وإثبات الإمامة على الأقل هي آيات القرآن الكريم، لو كانت دلالاتها مجملة غير واضحة ليس لها ظهور أصلا عرفي ودلالة عرفية، إذن كيف أن نثبت سائر المعتقدات بالآيات القرآنية والتي منها إمامة الأئمة المعصومين؟ الأدلة على الإمامة النقلية أهمها الآيات القرآنية، وكذلك الأدلة على عصمة الأنبياء وعلى عصمة الأئمة الأطهار. فهذا الوجه واضح البطلان. الوجه الثاني أيضا أوضح البطلان من الأول، فإن كون القرآن نعم أي المحكمات ليست كافية، أكثر الدلالات التي يستدل بها على إثبات هذه المعتقدات ظهورات بحسب الحقيقة والمحكمات ونصوص صريحة. أما المناسبة الثانية التي ذكروها أيضا غير تامة، وهي أن الآيات القرآنية حيث أنها نزلت من قبل الله سبحانه وتعالى فلا بد وأن تكون فوق طاقة فهم البشر، فتكون حينئذ لا تكون له ظهورات ومعانيها، ليست هذه المعاني الظاهرة. هذا الكلام أيضا غير تام، فإن الكتاب الذي أنزل للناس هذا الكتاب إنما أنزل لكي يكون بيانا وهاديا للناس إلى الحق، فلا بد أن يكون فيها دلالات يفهمها العرف، وهذه الدلالات العرفية التي يفهمها العرف تكون أيضا مقصودة لكي يهتدي الناس بهذا الكتاب الكريم ويستدلوا بها. لو فرض أنها لم تكن مفهومة ولم تكن لها ظهورات ودلالات مفهومة لدى العرف، إذن لم يكن هذا الكتاب محققا للغرض الذي من أجله نزل الله سبحانه وتعالى الكتاب، ليكون تبيانا لكل شيء ويكون هاديا للناس. وهذا الغرض يتوقف على أن يكون فيها دلالات مفهومة عرفا، وإلا يلزم خلف هذا الغرض. وكونه عظيما لا يتوقف على أن لا يكون مفهوما. عظمة الشيء ليست متوقفة على كونها غير مفهومة أو مبهمة أو مجملة أو بحاجة إلى متمم أو بحاجة إلى مفسر. ليس هذا معنى العظمة. نعم، عظمة القرآن معناه أن هذا القرآن رغم أن لها دلالات واضحة لها أيضا معاني أدق من هذه الدلالات غير منافية مع هذه الدلالات والظهورات، وهي التي قد يعبر عنها في بعض الروايات من بطون القرآن الكريم، أن دلالاتها ومعانيها هذه المعاني التي يفهمها الإنسان هي مقصودة، لكن لها أيضا مراتب أعمق، بحيث نفس ذلك المعنى يتعمق ويكون له مصادق أعمق وأدق، أو بحسب تعبير بعض المفسرين جري وتطبيقات أدق من المعنى الظاهر. وتلك المعاني قد يكون حينئذ لا يفهمها إلا المتعلمون أو العلماء الراسخون في العلم المتعلمون عند أولئك، من دون أن يكون في ذلك قدحا في الظهور الأول، المعنى اللغوي والمعنى العرفي للقرآن يبقى واضحا الدلالة عليه. نعم، مصادقها تطبيقاتها بعض المعاني الدقيقة غير المرتبطة باللفظ والدلالة، مرتبطة بعالم التطبيق والجاري بحسب تعبير المفسرين. تلك ما يسمى ببطون القرآن، تلك قد تكون معمقة، قد تكون تلك بحاجة إلى أن يرجع فيه إلى المعصومين عليهم السلام. إذا أريد استنطاق القرآن بتمام أبعاد معانيه وبتمام تطبيقات معانيه، مثل هذه الأمور قد تكون بحاجة إلى مثلا مقدمات، هذه المقدمات لا تحصل لدى الإنسان العرفي، وإنما يحتاج فيه الاستعانة بالعلماء الراسخين بالعلم وهم الأئمة المعصومين الذين عرفوا القرآن بتمام أبعاده. خصوصا إذا لاحظنا أن البحث مع الأخبار ليس في كل الآيات القرآنية، كل الآيات المتعرضة للمعارف وللخلق وللعوالم المتعددة الموجودة في عالم الحكم، تلك الأمور قد تكون فيها معاني أدق وتطبيقات وجاري أعمق هي بطون القرآن لا يفهمها الإنسان العادي من القرآن الكريم بدون مراجعة أهل العلم وهم الأئمة الأطهار. لكن ما يرجع ما هو محل البحث مع الأخبار آيات الأحكام، وآيات الأحكام هي لبيان الحلال والحرام بحسب الحقيقة لكي يعمل بها الناس، وهذه عادة ليس فيها بطون وبطون البطون إلى 70 بطن، لكن مربوط بآيات مربوطة بالخلقة بالمعارف بالمبدأ بالمعارف بعالم الغيب والشهادات والنشآت المختلفة في الوجود وصفات الله إلى غير ذلك من الأمور. وأما ما يرجع إلى الحلال والحرام لابد أن يكون البيان القرآني واضحا ودلالة منعقدة فيها، سواء على مستوى الصراحة أو على مستوى الظهور، لكي يعمل بها الناس، وهذه بعد ليس لها بطون. في الأمر مثلا بأغسلوا وجوهكم إلى وأيديكم إلى المرافق، هذا يراد به تعليم الناس كيف يتوضؤون، وهذا لا معنى لأن يكون فيه بطن. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا له بطون أيضا، أي معنى لبطون هذه الآية؟ ومحل البحث حجية وانعقاد الظهور في مثل هذه الآيات، آيات الأحكام، هذا محل البحث، محل الابتلاء للفقهاء. وأما الآيات الأخرى فهي مربوطة بالمعارف الأخرى الإسلامية بالمعتقدات والتي تكون خارجة عن هذا البحث. إذن فعظمة القرآن الكريم لا تساوق الغاز والإبهام والإجمال، بل بالعكس عظمة الكتاب أن يكون الكتاب واضحا له ظهور، ومع أنه له ظهور منعقد يفهمه كل الناس أيضا له بطول في نفس الوقت، بحيث له مراتب أعلى وأعلى من هذا الظهور. هذا الظهور صحيح وتلك المراتب الأعلى. الإعجاز عندما يكون في هذه النقطة، في أن يكون له ظاهرا منعقدا ومعتبرا، ويكون له أيضا دلالات أعمق، تلك الدلالات الأعمق لا ترجع إلى باب دلالة اللفظ على المعنى، بل ترجع إلى دلالة المعنى على المعنى وأبعاد المعنى وعمق المعنى. حينئذ بهذا يكون القرآن عظيما ومعجزة، يعني من جملة معاجز القرآن سوف يكون نفس هذه الخصيصة، أن يكون للقرآن ظهور، والظهور يفهمه كل الناس، يفهمه العادي والعالم، لكن كل بحسب ما ينبغي أن يستفيد من هذا القرآن، وكل يستفيد أيضا وهو حجة من هذه الدلالة، لأنه ما ليس بحجة وهو منعقد فيه الدلالة القرآنية، فيستفيد الكل تبيان للناس جميعا، ويستفيد منها الجاهل والعالم والمتعلم. فعظمة القرآن متوقفة على أن تكون الدلالات العرفية أيضا منعقدة بالقرآن الكريم، والظهورات متحققة بالقرآن الكريم، لأنها تكون ألغاز وأحاجي ومبهمات ومجملات بحاجة إلى مفسرات. أساسا كتاب مبهم مجمل لا يمكن أن يؤثر على الناس ويكون معجزا للناس، والناس يعتقدون به ثم يؤمنون به معاني وما يثبته هذا القرآن من معتقدات أخرى طولية بعد ذلك. إذن فهذه التعبيرات على عكس المطلب أدل على أن القرآن لها دلالات وظهورات منعقدة، فاتنما هذه الظهورات المنعقدة التي يفهمها كل الناس لمعانيها أيضا مدالين أخرى التزامية ومدالين تطبيقات أخرى، تلك التطبيقات معمقة التي يعبر عنها ببطون القرآن الكريم يعرفها الراسخون في العلم ويفسرها العلماء بالقرآن، وهم الأئمة المعصومين ومن تعلم منهم وتتلمذ في مدرسته. إذن فهذا البيانان الأول والثاني لا يرجعان إلى معنى المحصل ولا يثبتان مدعى الأحواري. وأما مسألة التحريف، هذه المسألة التي لها بعض مجال آخر، ولعله لهذا السيد الشيخ لم يتعرض له، لقد تعرض له بعض الإعلام. مسألة التحريف مسألة مغلوطة من أساسها، ومحل بحثها علوم القرآن لا هنا، فإنه ثبت هناك في محله أنه أساسا شبهة التحريف غير صحيحتين. أما بالزيادة التحريف بزيادة إضافة شيء من القرآن ليس من القرآن، فهذا لعله لم يدعه مدعى ولا يوجد عليه أي دليل، لعله إجماع وتسالم قطعي إسلامي على أنه لا يوجد تحريف بالزيادة. التحريف بالنقيص أيضا الصحيح لمن يتأمل الأدلة التي استدلوا بها على التحريف، والأدلة التي أثبت بها الآخرون من العلماء إلى الأعلام عدم التحريف، يظهر أن شبهة التحريف بالنقيص أيضا غير واردة، بأن يكون قد أنقص من القرآن بعض الآيات التي كانت موجودة. الروايات التي يستدل بها القائل بالتحريف كلها لا دلالة لها، جميعا لا تدل على أن هناك تحريف بمعنى صدق من النص القرآني، مضافا إلى أن القرآن الكريم بهذا الشكل الموجود عاصر أكثر، ثبت في زمان أئمتنا المعصومين خلال الأئمة الاثنى عشر من الإمام أمير المؤمنين وإلى الإمام الحجة، هذا الكتاب بهذا النص الموجود بلا أي تغيير عن هذا، لأن هذا الترتيب ثبت في زمن عثمان، ومن زمن عثمان وإلى يومنا لم يتبدل قطعا، هذا بعد لا يناقش به أي شخص، لا يختلف فيه اثنان من يدعي الصدق أو الروايات التي مثلا قد تكون دالة على التحريف والنقيص ناظر إلى ما قبل جمع القرآن وتوحيد القرآن في هذه النسخة في زمن عثمان، ومن زمن عثمان إلى زمن الإمام الحادي عشر، وهذا الكتاب بهذا الشكل كان، وقد كان يقرأه الأئمة، يتلوه الأئمة، يعتمد عليه الأئمة، يأمر الناس بأن يقرأوا في صلواتهم في كل الأمور الأحكام الشرعية المتفرعة على القرآن بهذا النص، يأمرهم بالرجوع إلى هذا القرآن الكريم. هذا يشكل دليلا قطعيا وسيرة عملية من الأئمة على إمضاء هذا الموجود، وأن هذا الموجود على كل حال حجة، إما لأنه لا سقط فيه أصلا، هذا هو تمام القرآن الكريم، أو إذا كان فيه سقط فذاك السقط ليس مؤثرا على حجية هذه الظهورات وعلى دلالة هذه الظهورات، لأن الأئمة أمرونا باتباع نفس هذه الظهورات. إذن فلا شك في أن هذا الظهور المنعقد لهذا الكتاب لما بين الكفتين اليوم، ف كان معمولا به لدى الأئمة الكبار، وكانت دلالاته بالشكل الموجود، هذه الدلالات هي التي يعول عليها الأئمة ويحول أصحاب يحولون أصحابهم على ذلك، على أن أساسا شبهة التحريف الواردة في بعض الروايات الضعيفة السند والضعيفة الدلالة ليست في آيات الأحكام، تلك الشبهة إذا كانت فهي في آيات المعارف وآيات المعتقدات وآيات الولاية ومسألة الأمور التي كان فيها مقتضي للتحريف، فإنما فيه مقتضي التحريف التي قد يستفاد من بعض الروايات الضعيفة ما يرجع إلى مسألة الخلافة والإمامة ومثل هذه الأمور المرتبطة المرتبطة بالعقائد، لا ما يرجع إلى إقامة الصلاة وإقامة الصيام وكتب عليهم الصيام ونحو ذلك من الآيات آيات الأحكام الواردة بشأن الأحكام الفقهية في الأبواب الفقهية المختلفة. في باب الأحكام الفقهية لم يكن يوجد مقتضى للتحريف، ولذلك لا يحتمل التحريف أساساً، أو يطمئن على الأقل بعدم التحريف لا بالزيادة ولا بالنقيص في آيات الأحكام. فشبهة التحريف حتى لو تمت قد تتم في الآيات المربوطة بالمعارف الإسلامية والعقائد الإسلامية، خصوصاً مسألة الخلافة وتلك الروايات التي يستدل بها أيضا الشيخ النوري بإثبات التحريف الواردة في أمير المؤمنين في مسألة الولاية والخلافة لا في آية من آيات الأحكام الفقهية. إذن فهذه الشبهات بتمامها لا يمكن الاعتماد على شيء منها، كلها واهية وواضحة الضعف لمن يتابعها ويراجعها. فالإجمال الذاتي دعوى أنه لا ينعقد ظهور أصلا في الدلالات القرآنية إلا المحكمات مثلا، هذا أمر واضح السخف لا ينبغي دعواه. نعم ادعى الأخباريون بعضهم ادعى الإجمال العرضي، يعني التعارض بملا والتكاذب بملا في العلم الإجمالي، حيث يقال بأننا نعلم إجمالا أن الإطلاقات والعمومات القرآنية لا تبقى على إطلاقها وعمومها، بل لها مخصصات ومقيدات ونواسخ، يوجد هناك ناسخ ومخصص ومقيد، هذا شيء معلوم إجمالا حتى في الفقه السني، فضلا عن الفقه الشيعي، حتى الفقه الشيعي السني يقبل أن بعض الآيات نسخت، أن بعض الآيات قيدت، أن بعض الإطلاقات والعمومات وردت مخصصات على خلافها من النبي عندهم وعندنا من النبي ومن المعصومين عليهم الصلاة والسلام. إذن فيعلم إجمالا أن الإطلاقات والظهورات القرآنية بعضها غير تافه، يعني بعضها غير مراد واقعا، وهذا علم إجمالي يوجب وقوع التعارض بين الظهورات القرآنية، حيث لا يعلم أي ظهور أي إطلاق أي عموم قرآني يؤخذ لعله يوجد في حقه مخصص مقيد ما يكون بقرينة على منفصلة على إرادة خلافه، وحيث يعلم إجمالا بوجود المخصص والمقيد أو القرينة فحيث يقع بين الظهورات تكاذب، إذ كل ظهور ينفي أن يكون المخصص بالنسبة إليه أو المقيد والقرينة عليه، وحيث يعلم أن بعض هذه الظهورات عليها مخصص يقع التكاذب، إذ كل ظهور ينفي يجعل المخصص في الآخر ذاك أيضا ينفي يجعله في هذا، فيقع بينهما من بلادة الالتزامية تعارض لا محالة وتكاذب، هذا يكذب ذاك الإطلاق وذاك الإطلاق يكذب هذا الإطلاق، بعد ضم العلم الإجمالي وهو معنى الإجمال بالعرض أي بضميمة العلم الإجمالي. هذه الشبهة لا صورة إلا أن هذه جوابها ما بينه الأصوليون في بحث العام والخاص وفي الموارد متعددة من الأصول. أولاً هذا لا يختص بالقرآن الكريم، هذا في الأحاديث والروايات أيضاً واردة، فإن المطلقات الواردة في الروايات وفي العمومات الواردة في الأحاديث أيضاً يعلم بوجود المخصص لها إجمالاً، فإننا لا نحتمل أن كل المطلقات الصادرة بالسنة كلها مطابقة للواقع، للعلم إجمالاً بوجود المقيد والمخصص مفسر لجملة من هذه الأمورات والمطلقات الواردة في الأحاديث. فإذا كان هذا يوجب الإجمال وسقوط الدلالة على الحجية رأساً وإلى الأبد، إذن الروايات أيضا سوف تسقط عن الحجية، وهذا تماما خلف مقصود الأخباري، فإن الأخباري يريد أن يسقط القرآن لكي يجعل الروايات هي المصدر الوحيد للاستنباط، هو الدليل الوحيد للإثبات الفقهي. فهذا أولا النقد الذي يرد على هؤلاء، وحله ما ذكره الأصوليون حينما يتعرضون لهذه الشبهة في بحث الأخبار هناك، وفي بحث الانسداد الكبير والصغير هناك، يبينون بأنه هذا العلم الإجمالي وإن كان موجودا صغرويا لا يمكن المناقشة فيه، يعلم إجمالا بوجود المقيد المخصص للظهورات القرآنية وللأحاديث أيضا لعمومات الأحاديث، لكن هذا غايته لزوم الفحص عن المخصص والمقيد عن تلك القرائن التي تكون تخصيصا أو تقييدا، وبعد الفحص والوجدان لمجموعة من هذه القرائن ينحل هذا العلم الإجمالي. العلم الإجمالي ينحل، فما يتبقى من الظهورات خارج عن تلك المخصصات بعد الفحص ووجدان جملة من المخصصات، تلك الظهورات سوف ترجع إلى الحجية، سوف تكون حجة، وهذا بحث مفصل سوف يأتي عنه كيف ينحل هذا العلم الإجمالي، كيفية انحلال هذا العلم الإجمالي بنفسه من الأبحاث الأصولية الدقيقة التي نقحها علماء الأصول، وحاولوا أن بذلك أن يدفعوا هذه الشبهة لا فقط عن القرآن الكريم وظهورات القرآن الكريم، حتى عن العمومات والإطلاقات في الأحاديث والروايات السابقة عن المعصومين. ومن دون هذا الجهد وهذا البحث الأصولي لوقع لانسد باب العلم والعلمي، كما يقول من يقول بالانسداد وبعدم الإدلال على العلم الإجمالي. فهنا أيضا الأصوليون استطاعوا أن يخلصوا الموقف وأن ينجوا الأخباريين وغيرهم من الوقوع في الانسداد بنحو لا يمكنه حين أن العمل لا بالظهورات القرآنية ولا بالظهورات في الأخبار بالإطلاقات والعمومات ونحوها في الأخبار. إذن فهذا الإجبال بالعرض أيضا غير تام باعتبار انحلال هذا العلم الإجمالي بعد الفحص ووجدان المخصصات والمقيدات بمقدار هذا المعلوم بالإجمال. فغاية ما يقتضي هذا الوجه عدم إمكان العمل بالظهور لا في الآيات ولا في الروايات قبل الفحص، لا بد من الفحص والوصول إلى تلك المخصصات ولو بمقدار المعلوم بالإجمال، بعد ذلك حينئذ يمكن أن يقبل بالظهورات ولا يكون مورد وموضوع لهذا الإجمال بالعرض. وبهذا يظهر أنه كل ما ذكره الأخباريون من المسلكين لإثبات عدم حجية الظهورات القرآنية، يعني المسلك الأول الذي كان يقول بوجود الظهور لكنه ليس بحجة لوجود الدليل على عدم الحجية تخصيصا، ولا المسلك الثاني الذي يقول لا مقتضية للحجية أصلا باعتبار الإجمال الذاتي أو العرضي في الكتاب الكريم، كلا هذين المسلكين لا يرجعان إلى المحصلين، بل أساسا هذا البحث كان لا ينبغي أن يطرح في علم الأصول ولا في لا ينبغي أن يطرح إلى علمائنا، لا معنى لأن يشكك إنسان عالم فقيه في حجية الكتاب ظهورات القرآنية وآيات الأحكام التي هي أهم المصادر الفقهية لدى فقهائنا ولدى أيضا كل فقهاء المسلمين، إثبات الأحكام الشرعية التشكيك في حجية الظهورات في آيات الأحكام لم يكن ينبغي أن يصدر أصلا، إن هذا تعطيل لآيات الأحكام التي هي من أهم الأدلة وخصوصا لكونها من الكتاب الكريم، لها ميزة وامتياز معين أنها من قبل الله سبحانه وتعالى، والكتاب الذي هو سند الإسلام ومعجزة الإسلام على البشرية طيلة كل هذه القرون. مثل هذه التشكيكات أساسا تشكيكات غير مناسبة أيضا. وبهذا ينتهي البحث عن الجهة الرابعة. الجهة الخامسة في البحث عن أن موضوع الحجية ما هو موضوع حجية الظهور، أي ظهور؟ هنا الأصوليون لهم بحث تعرضوا له عرضان، بحثوا هذا البحث تحت عنوان أن إصالة الحقيقة هل هو حجة تعبدان أو حجة من باب الظهور، وهذا البحث بحثوه بمناسبة موارد وجود شيء مع الخطاب مع الكلام صالح للقرينيات، لكن لا يعلم أنه المتكلم اعتمد عليها أو لم يعتمد عليها. هو مثلا قال اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة، اغتسل للجمعة يوجد قرينة على أنه يراد به الاستحباب، لأنه استجمع مثلا معلوم أنه ليس واجبا إنما هو مستحب. لو قيل أنه لعل اغتسل للجنابة أيضا لا يراد من الوجوب، يراد من الاستحباب، أو بالعكس اغتسل للجنابة معلوم أنه واجب، اغتسل للجنابة معلوم أنه واجب. هل يكون هذا السياق الذي يعلم أن الأمر بغسل الجنابة فيه الوجوب يكون قرينة على أن اغتسل للجمعة أيضا أمر وجوبي بغسل الجمعة إذا لم يكن غسل الجمعة استحبابه واضحا لدى المتشرعين، أو لا يكون المراد باغتسل للجمعة الغسل الاستحبابي الأمر الاستحبابي بغسل الجمعة؟ يصلح كل منهما لأن يكون قرينة على المراد من الآخر. اغتسل في الجنابة قد يجعل قرينة على أن المراد بالأمر بغسل الجمعة الوجوب، واغتسل للجمعة أيضا لو فرض وضوح كونه استحبابيا قد يجعل قرينة على عدم ظهور اغتسل للجنابة في أنه استحباب وجوبي بل يراد به الأمر الاستحبابي مثلا. في مورد يوجد في الكلام شيء يصلح أن يكون قرينة على خلاف المعنى اللغوي أو المعنى الأولي لله، لكن يشك لا يعلم أنه اعتمد على هذه القرينة أو لم يعتمد على هذه القرينة. فهل اعتمد على قرينية استحبابية غسل الجنابة غسل الجمعة لأن يفهم أن غسل الجنابة أيضا مستحب وليس واجبا فلا يريد وجوب غسل الجنابة؟ إذا كان معتمدا عليه إذن فهذا سياق واحد، والسياق الواحد يصلح للقرينية على أن الأمر الأول أيضا استعمل فيما استعمل فيه الأمر الثاني وهو مطلق الرجحان أو مطلق أو الاستحباب بالخصوص أو لم يعتمد. هذه موارد وجود شيء في الكلام يصلح أن يكون قرينة على خلاف المعنى اللغوي. هنا المشهور عند الأصوليين أنه يكون الكلام مجملا، يعني لا يكون ظاهرا حينئذ في الوجوب، لأنه قد احتف بالكلام شيء يصلح لأن يكون قرينة على إرادة الاستحباب أو مطلق الرجحان على الأقل. فلا يمكن أن نستدل باغتسل للجنابة هنا على الوجوب، لأنه محفوف بما يصلح أن يكون المراد من الأمر في مطلق الرجحان والمطلوبية. وإصالة عدم القرينة قالوا لا تجري في موارد الشك في قرينية الموجود، وإنما تجري في موارد الشك في أصل وجود القرينة وعدم وجودها. أما لو وجد شيء صالح للقرينية لكن شك في اعتماد المتكلم عليه أو عدم اعتماده إصالة عدم القرينة لا تجري، لأنه لا شك في وجود القرينة وإنما الشك في قرينية الموجود. وإصالة عدم القرينة عندهم مخصوصا بموارد الشك في أصل وجود القرينة لا قرينية شيء موجود. وعندنا أساسا إصالة عدم القرينة لا ليست أصلا إلا بمعنى إصالة عدم الغفلة، وهي غير منطبقة في المقام على ما تقدم في بحث إصالة. هنا ذكر نسب إلى بعض القدماء كالسيد المرتضى لعله أو غيره أنهم في مثل هذه الموارد أيضا حكموا بإصالة الحقيقة، قالوا أليس الأمر حقيقة في الوجوب مثلا؟ إذن فنجري إصالة الحقيقة، نقول الأصل أن الأمر الذي استعمله في اغتسل للجنابة مستعمل في معناه الحقيقي لا المجازي، فنجري إصالة الحقيقة. ذكر المتأخرون أن هذا غير صحيح، لأن إصالة عدم الحقيقة ليست أصلا تعبديا، وإنما إصالة الحقيقة ترجع إلى إصالة الظهور، والظهور إذا كان اللفظ بلا قرينة ففي المعنى الحقيقي، وإذا كان اللفظ مع القرينة أو مع ما يصلح للقرينة فالظهور ليس في المعنى الحقيقي، بل الظهور إما في المعنى المجازي إذا اعتمد على القرينة، أو إذا شك فيشك في أنه هل اعتمد أو لم يعتمد، فهل قصد المعنى الحقيقي أو لم يقصد قصد المعنى المجازي. لو قصد المعنى المجازي في موارد وجود شيء صالح للقرينية لم يكن قد خالف الطريقة العرفية. فالإصالة الحقيقة ليست تعبدية، وإنما إصالة الحقيقة ترجع إلى إصالة الظهور، والظهور مع وجود شيء صالح للقرينية لو اعتمد القرينة في المعنى المجازي لا في المعنى الحقيقي. فإصالة الحقيقة لا تجري في هذه الموارد، إذ ليست أصلا في قبال إصالة الظهور. إصالة الحقيقة لابد أن ترجع إلى إصالة الظهور، حال المتكلم في أنه يريد المعنى الحقيقي حيث لا قرينة، ويمكن أن يريد المعنى المجازي حيث يوجد شيء صالح للقرينية، وهنا يوجد شيء صالح للقرينية، إذا فلعله يريد المعنى المجازي، ولا يكون في ذلك مخالفة للطريقة العرفية. فكأن هذا الخلاف بينهم يرجع إلى أن موضوع الحجية هل هو المعنى الحقيقي أو موضوع الحجية عبارة عن ما المعنى الذي يكون الظاهر حال المتكلم إفهامه وإخطاره للمقاطع. فمن يجعل موضوع الحجية المعنى الحقيقي دائما إلا حيث يثبت خلافه يجري إصالة الحقيقة هنا، لأن المعنى الحقيقي هنا لم يثبت إرادة المتكلم لخلافه، وموضوعه هو المعنى الحقيقي موجود لغوي، فنجري إصالة الحقيقة. يعني موضوع حجية الظهور المعنى اللغوي، وأما المتأخرين قالوا موضوع الحجية ليس المعنى اللغوي، موضوع الحجية ما يظهر من المتكلم أنه يريد إفهامه للمخاطر، وهذا من دون قرينة هو المعنى الحقيقي، ومع القرينة ما يريد إفهامه المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي. هذا الظهور الحالي هو موضوع الحجية، وهذا الظهور الحالي مع وجود القرينة لا يعلم أنه المعنى الحقيقي، قد يريد المعنى المجازي، وقد نصب القرينة على ذلك، وهو الشيء الذي ألحقه بالكلام وصالح للقرينية بحسب الحال. فالمشهور بحثوا في هذه الناحية أن موضوع الحجية هل هو المعنى اللغوي، فكل كلام المتكلم يحمل على المعنى اللغوي له حتى يثبت خلافه، وهذا معنى إصالة الحقيقة تعبدا، أو أن موضوع الحجية ما يظهر من المتكلم أنه يريد إفهامه للمقاطع، وهذا من دون قرينة الظاهر في المعنى هو موضوع المعنى اللغوي، ومع القرينة ما يقتضي ما ظاهر المتكلم إفهامه أنه يريد يفهم المعنى المجازي الذي ذكر القرينة في مقام إفهامه للمقاطع. فإذا شك في قرينية الموجود يشك في ما يريد إفهامه، فلا يمكن التمسك بإصالة الظهور لأن موضوعه مشكوك. هذا بحث وهو بحث صحيح. نحن فيما سبق أيضا بينا أن ما هو موضوع الحجية ليس هو المعنى المعنى اللغوي. أساسا المعنى اللغوي ليس ظهورا تصديقيا بل ظهور تصوري، يعني دلالة تصورية. ما هو موضوع الحجية؟ الظهور التصديقي، وهذا قد تقدم بيانه مفصلا. الدلالة التصديقية يعني ما يكون المتكلم يريده ظاهر حاله أنه يريده ويقصده. فدائما موضوع الحجية ظهور الحالي للمتكلم، يعني بحسب ما هو الظهور الحالي العرفي للمتكلم، ما هو ظاهر حال عرف المتكلمين أنهم يريدونه، هذا الظهور الحالي هو موضوع الحجية، وهذا من دون قرينة ظاهر حال المتكلم أنه يريد إفهام المعنى ويقصد المعنى اللغوي، ومع القرينة أو ما يصلح للقرينية يمكن أن يكون ظاهر حاله حينئذ أنه يريد إفهام المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي. فموضوع الحجية ما ذكره المتأخرون من أنه هو الظهور الحالي، يعني أردنا أن نحلله الظهور التصديقي الحالي لا إصالة الحقيقة تعبدا. وأساسا قلنا فيما سبق أن التعبدات غير موجودة لدى العقلاء، العقلاء ليست من أصول تعبدية، وإنما ترجع الأصول العقلائية كلها إلى الكواشف والطرق التي تكون حينئذ دلالات لا محالة تصديقية. والدلالة التصديقية هنا هو ظهور حال المتكلم حينما يتكلم من دون قرينة أنه يريد إخطار المعنى الحقيقي، ومع القرينة يريد إخطار المعنى المجازي الذي هو على طبق القرينة إلى ذهن المخاطر. هذا الظاهر الحالي، هذه الدلالة التصديقية الكاشفة كشفا ظنيا نوعيا، هذه هي موضوع الحجية. لكن هنا إلى هنا انتهى بحث المشهور عن البحث الموجود لدى الأصوليين. يوجد هنا بحث آخر كان ينبغي للأصوليين أن يطرحوه لكن لم يطرحوه، لم يطرحه، طرحه سيد الشهيد، وهو أن هذا الظهور الحالي الذي هو موضوع الحجية، هل ما هو موضوع الحجية الظهور الشخصي أو الظهور النوعي، أو بحسب تعبير السيد الشهيد الظهور الذاتي أو الظهور الموضوعي؟ فإن هذا الظهور الحالي الإنسان السابع أو أي إنسان عرفي يفهمه بشكله، هذا فهمه لهذا الظهور. أنا أفهم من هذا الكلام إلى ما يتكلم به المتكلم هذا المعنى، هذا المعنى الذي أنا أفهمه، يعني أفهم إرادة المتكلم له، هذا فهم شخصي لي. هذا الفهم الشخصي قد يكون على خلاف الفهم العرفي، كما إذا كان هناك بعض المطالب مأنوسة في ذهني جعلتني هكذا أفهم من هذا الكلام الذي تكلم به هذا المتكلم، بحيث الإنسان العرفي الآخر الذي ذهنه بعيد عن هذه القضايا المأنوسة في ذهني والموجودة والمركوزة في ذهني قد لا يفهم هذا الظهور. ما هو موضوع الحجية؟ موضوع حجية الظهور، إصالة الظهور، الحجة عند العقلاء الظهور الشخصي. فالعقلاء يقولون كل إنسان عرفي ما يفهمه هو بشخصه هذا موضوع للحجية، حجة عليه وبينه وبين مولاه. أو ما هو موضوع الحجية؟ الظهور النوعي، الظهور الذي يفهمه كل العرف، نوع العرف طبيعي الإنسان العرفي، والذي قد يكون مختلفاً مع ظهور الشخص. فهل موضوع الحجية الفهم الشخصي للسامع أو للمستدل بالحديث أو بالآية بالظهور، أو أن موضوع الحجية الظهور النوعي العرفي للظهور الشخصي؟ والظهور النوعي أمر واقعي ليس أمرا ذاتيا، ولهو من هنا يسميه سيد الشهيد بالموضوعي، أي أمر ثابت بقطع النظر عن وصولنا إليه، إحرازنا له وعدم إحرازنا له أمر ثابت، بخلاف الظهور الشخصي. الظهور الشخصي أمر ذاتي، عالم ثبوته عين عالم إثباته لدى ذلك الشخص، لأن المقصود بالظهور الشخصي ما يفهمه بشخصه، كل ما يفهمه حينئذ هذا يكون ظهورا شخصيا. ومن هنا لو لم يفهم شيئا، لو لم يفهم الوجوب مثلا والخطابين، نقول الظهور الشخصي هنا غير موجود، واقعا أيضا غير موجود، لأنه لا يراد بالظهور الشخصي إلا فهمه بالفعل، وبالفعل لم يفهم، فإذا لم يفهم بالفعل الوجوب إذن فلا ظهور شخصي. الفهم الفعلي والإدراك الفعلي هو المراد بالظهور الشخصي، فثبوته عين إثباته، فإذا لم يفهم معناه لا ظهور شخصي، بخلاف الظهور النوعي والعرفي فإنه أمر واقعي قد لا يدركه هذا الشخص، لكن الآخرون من أهل العرف يدركونه، إذن فهو ثابت في لوح الواقع وفي لدى العرف، إذن فهو أمر موضوعي أي ثابت بقطع النظر عن وصول الشخص إليه وعدم الوصول، قد يخطئ في الوصول إليه وقد يصيب، بخلاف الظهور الشخصي. الظهور الشخصي حينما لا معنى لأن يكون فيه خطأ وإصابة. ما هو موضوع الظهور؟ موضوع الحجية للظهور، هل الظهور الشخصي أو الظهور النوعي؟ إن كان موضوع الحجية الظهور الشخصي، فكل فقيه لم يفهم شيئا من روايتين، لم يفهم وجوبا، إذن فلا ظهور في حقه، فهذا الإنسان لا يوجد في حقه ظهور حقيقة، بل ما يفهمه هو ظهوره ويكون حجة فيه. حيث لا معنى للبحث عن أن هذا اللفظ ظهوره في هذا المعنى أو ليس ظاهرا في هذا المعنى، لأنه ليس المراد بالظهور ولكن ما يفهمه من شخص، وحينما يقول أنا ما أفهم إذن فالظهور بالنسبة إليه غير ظهور. وهذا لازمه هذا المسلك، يعني من يقول بأن موضوع الحجية والظهور الشخصي لازمه أن الظهور يكون أمرا نسبيا يختلف من إنسان إلى إنسان آخر، فظهور خطاب واحد بالنسبة لكل إنسان قد يختلف عن ظهور شخص هذا الخطاب بالنسبة للإنسان الآخر، وهذا بنفسه من مبعدات من الأدلة على عدم صحة هذا المسلك، فإنما هو ظهور أمر واحد، ظهور الخطاب ودلالة الخطاب ليس نسبيا يختلف من شخص إلى شخص آخر. ولهذا لا ينبغي الشك في أن ما هو موضوع الحجية إنما هو ظهور نوعي لا ظهور الشخصي، يعني ما هو مدلول للخطاب وظاهر فيه الخطاب بحسب التطور.